بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الثالث والأربعون: من شك بين الثلاث والأرباع وعلم بترك جزئين إما ركنا أو غير ركن على أحد التقديرين، فهنا صور للمسألة. الصورة الأولى أن يعلم بترك الركن على تقدير الثلاث، فهو يشك أنه في الثالثة أم الرابعة، ولكن إن كان في الثالثة فقد ترك الركوع. فهنا يتصور فرضان: الفرض الأول أن لا يمكنه التدارك لكونه قد أكمل السجدتين، أي شك بين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، وعلم أنه على فرض كونه في الثالثة فقد ترك الركوع ولا يمكنه الرجوع إليه. فهنا في مثل هذا الفرض قد يقال بأنه تجري في حقه قاعدة البناء على الأكثر، إما وحدها من باب تطبيق مدلولها المطابقي ومدلولها الالتزامي، فإن مدلولها المطابقي أنه في الرابعة، ومدلولها الالتزامي أنه لم يترك الركوع، لأنه إنما يعلم بترك الركوع إذا كان في الثالثة، وأما إذا تعبد الشارع بأنه في الرابعة فالمدلول الالتزامي لكونه في الرابعة أنه لم يترك الركوع. فمقتضى البناء على الأرباع أن يسلم ويأتي بركعة منفصلة ويمضي، أو يجمع بين قاعدة البناء على الأرباع وقاعدة التجاوز، فيقال بما أن لدى المكلف شكا بين الثلاث والأرباع فمقتضى ذلك البناء على الأربع، وبما أنه يعلم أنه لو كان في الثالثة لكان قد ترك الركوع، إذن هو الآن لديه شك وجداني في ترك الركوع، إذ ما دام يشك بين الثلاث والأربع وإن كان في الثلاث فقد ترك الركوع، فمآل ذلك إلى أن لديه شكا وجدانيا أنه ترك الركوع في هذه الركعة أم لم يتركه، فمقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى به، فيجمع بين مفاد قاعدة البناء على الأكثر ومفاد قاعدة التجاوز. هذا ما يمكن تقريره في المقام، ولكن هنا عدة إشكالات على جريان قاعدة البناء على الأكثر وحدها أو مع ضم قاعدة التجاوز لها. الإشكال الأول: ما يستفاد من عبارة المحقق الإيرواني قدس سره في رسالته في فروع العلم الإجمالي، حيث أفاد بأنه هناك تعارض بين قاعدة التجاوز وقاعدة البناء على الأكثر، فإن مقتضى قاعدة التجاوز أن لا يأتي بالركوع ويمضي، ومقتضى قاعدة البناء على الأكثر أن لا يأتي بركعة متصلة بل يسلم ويأتي بركعة منفصلة، فإذا جمع بين القاعدتين كانت النتيجة أنه لم يأتي بالركوع المشكوك ولم يأتي بركعة متصلة، وهذا أي الجمع بين القاعدتين يؤدي إلى العلم بمخالفة الواقع، وهو العلم ببطلان صلاته إما لترك الركن وهو الركوع أو لترك الركعة باعتبار تردد صلاته بين الثالثة والرابعة. لكن ما ذكره المحقق الإيرواني بمقتضى ظاهر عبارته، وإلا يحتمل له معنى آخر، ما ذكره المحقق الإيرواني بمقتضى الجمود على عبارته غير تام كما هو واضح، لأن طرف الخلال والبطلان إنما هو في أحد طرفي العلم الإجمالي، لأنه يعلم بالخلل في كلا الطرفين، فهو يقول بما أن لديه شكا بين الثالثة والرابعة، وإن كان في الثالثة فقد ترك الركوع ولا يمكنه التدارك، إذن يعلم إجمالا أنه إن كان في الثالثة فصلاته باطلة لترك الركن ألا وهو الركوع وترك الركعة المتصلة، وإن كان في الرابعة فلا شيء عليه، لأنه إن كان في الرابعة فلم يترك ركوعا ووظيفته التسليم والإتيان بركعة منفصلة، وهذا ما فعله حيث بنى على الأربع وسلم وأتى بركعة منفصلة، فهو لا يعلم بخلل على كل حال، إنما على تقدير كونه في الثالثة هناك خلل، حيث إن الصلاة في فرض كونها ثلاثا نقصت ركوعا ونقصت الركعة المتصلة، وأما على فرض كونه في الرابعة فقد سلم وأتى بركعة منفصلة وصلاته تامة ولا شيء عليه، فليس هناك تعارض بين قاعدة البناء على الأكثر وقاعدة التجاوز، بمعنى أن يلزم من الجمع بينهما الوقوع في مخالفة الواقع قطعان، وإنما احتمالان، لأنه يقع في مخالفة الواقع قطعان كي يكون ذلك موجبا لتعارض الأصول. الوجه الثاني أو الإيراد الثاني، ما يستفاد من عبارة المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة؟ وبيان ذلك أن المحقق العراقي يقول إن الجمع بين القاعدتين، قاعدة التجاوز وقاعدة البناء على الأكثر، كاذب، أي أنهما لا يجتمعان في فرض واحد، والسر في ذلك أن المكلف إن كان في الثالثة فلا تجديه قاعدة التجاوز في شيء، لأنه إن كان في الثالثة فقد ترك الركن فلا تجديه قاعدة التجاوز في شيء، وفي هذا الفرض لا ترد قاعدة البناء على الأكثر، وإن كان في الرابعة لا تجديه قاعدة البناء على الأكثر لعدم الحاجة إليها، إذن القاعدتان لا تجتمعان في فرض واحد، إما أنه في الثالثة فلا تشمله قاعدة التجاوز لأنه إن كان في الثالثة فقد ترك الركن، وإن كان في الرابعة لا تشمله قاعدة البناء على الأكثر لعدم الحاجة إليها، فلم تجتمع القاعدتان في فرض واحد،
فالجمع بينهما مخالف للواقع جزمان، للعلم بأنهما لا يجتمعان في فرض واحد، والعلم بعدم اجتماعهما في فرض واحد موجب شنو؟ لتعارض دليليهما، فإن دليل كل واحدة منهما يقول أنا الصادق وغيري هو اللغو، أنا الصادق وغيري هو الكاذب، فيحصل التعارض بين دليل قاعدة التجاوز ودليل قاعدة الفراغ للعلم بكذب أحدهما، وكل من الدليلين يجر النار إلى قرصه ويثبت أنه هو الصادق في المقام دون الأصل الآخر. ولكن يلاحظ على ذلك كما ذكر في بحوث منجزية العلم الإجمالي أن مجرد العلم بكذب أحد الأصلين وأنهما لا يجتمعان معا لا يوجب تعارض الأصول، فإن الموجب لتعارض الأصول أداء الأصول إلى الوقوع في المخالفة القطعية، ما لم تؤدي الأصول إلى الوقوع في المخالفة القطعية فالعلم بكذب أحدها إجمالاً أو العلم بأنهما لا يجتمعان لا يمنع من التمسك بأدلة الأصول. مثلاً إذا كان الماءان نجسين سابقاً ثم علم بطهارة أحدهما، فإذا علم بطهارة أحدهما ولا يدرى ما هو الطاهر يجري استصحاب النجاسة في كل منهما مع العلم بأن أحد الاستصحابين كاذب لا محالة لأن أحدهما صار طاهرا، فيعلم بأن أحد الاستصحابين أي استصحاب النجاسة في كل منهما أحد الاستصحابين كاذب وأنهما لا يجتمعان في الصدق، مع ذلك يجري استصحاب النجاسة في كل منهما ولا أثر للعلم بطهارة أحدهما، فيجتنب كلا الماءين في مقام الاستخدام سواء في الطهارة الحدثية أو الطهارة الخبثية. إذن مجرد العلم بكذب أحد الأصلين ولغوية اجتماعهما لا يوجب تعارضهما ما لم يلزم من أدائهما معا الوقوع في المخالفة القطعية، وهنا لو أجرى الاستصحابان لا يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، إذ غايته أنه اجتنب الماء الطاهر لأنه وقع في مخالفة الواقع. الوجه الثالث أن يقال إنه لا يمكن في المقام لا إجراء قاعدة البناء على الأكثر وحدها ولا الجمع بينها وبين قاعدة التجاوز، والسر في ذلك أن المكلف يعلم بلغوية قاعدة البناء على الأكثر في المقام، ضم إليها قاعدة التجاوز أو لم يضم، قاعدة البناء على الأكثر في المقام لغو. لما؟ لأن قاعدة البناء على الأكثر متقومة بأن يحتمل أن تكون ركعة الاحتياط متمماً للصلاة، وهو يعلم في المقام أن ركعة الاحتياط لغو ولا تصلح أن تكون متممة للصلاة. لما؟ لأن الصلاة إما أربع في الواقع فلا تحتاج إلى ركعة الاحتياط، وإما ثلاث في الواقع فهي باطلة لنقص الركوع، لأن المكلف يعلم أنه إن كان في الثلاث فقد ترك ركوعا لا يمكن تداركه، إذن إن كان في الرابعة ما يحتاج إلى قاعدة البناء على الأكثر، وإن كان في الثالثة فصلاته باطلة لنقص الركوع، فالنتيجة أنه يعلم تفصيلا بلغوية ركعة الاحتياط وأنها لا تصلح أن تكون متمما لهذه الصلاة، وحيث علم بذلك علم بلغوية البناء على الأكثر، فلا تجري القاعدة لا وحدها ولا مع قاعدة التجاوز. وهذا الوجه هو الصحيح الذي بنى عليه جملة من الأعلام، منهم سيدنا الخوئي قدس سره. هذا كله في الفرض الأول، وهو أن يعلم بترك الركن مع عدم إمكان تداركه. الفرض الثاني أن يعلم أنه في الثالثة، أن يعلم أنه إن كان في الثالثة فقد ترك الركن، لكن مع إمكان تداركه لعدم دخوله في ركن لاحق. كما لو شك بعد السجدة الأولى، شك بعد السجدة الأولى هل هو في الثالثة أم في الرابعة، لكن إن كان في الثالثة فقد ترك الركوع، وحيث إن السجدة الواحدة لا تمنع من التدارك، فهو يعلم أنه إن كان في الثالثة فقد ترك ركوعا يمكنه تداركه. فهنا في مثل هذا الفرض توجد محتملات ثلاثة كلها باطلة. المحتمل الأول أن تجري قاعدة البناء على الأكثر في حقه إما وحدها أو مع قاعدة التجاوز، ومقتضى ذلك أن يبني على الأربع ويسلم ويأتي بركعة منفصلة. فهنا يأتي نفس الإشكال، وهو العلم بلغوية ركعة الاحتياط، لأن الصلاة إما أربع فلا يحتاج إلى ركعة الاحتياط، وإما ثلاث فهي باطلة لنقص الركوع. إذن هذا المحتمل باطل. المحتمل الثاني إجراء قاعدة البناء على الأكثر مع تدارك الركوع بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركوع، فيقول أنا لا أجري قاعدة التجاوز في الركوع، أتدارك الركوع بمقتضى استصحاب عدم الإتيان به وإمكان تداركه، وفي نفس الوقت أطبق قاعدة البناء على الأكثر بالتسليم بعد تدارك الركوع والسجدتين، بالتسليم والإتيان بركعة منفصلة. هذا المحتمل أيضا باطل. لما؟ للعلم قطعا إما بمانعية التسليم أو بزيادة الركوع، لأنه إن كان في الواقع في الثالثة فقد أتى بالركوع الناقص، لكنه سلم على الثالثة، والتسليم على الثالثة مبطل لها. وإن كان في الواقع في الرابعة فهو لم ينقص ركوعا، إذن تداركه للركوع أصبح موجبا لزيادة الركوع. فهذه الصلاة فاسدة إما لمانعية التسليم إن كان في الثالثة واقعا، أو لزيادة الركوع إن كان في الرابعة واقعا، فالجمع بينهما موجب للقطع بمخالفة الواقع على كلا التقديرين. المحتمل الثالث أن يجري قاعدة، أن يجري الاستصحاب من دون جريان قاعدة البناء على الأكثر، فيعمل بالاستصحاب. مقتضى الاستصحاب أي استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، عدم الإتيان بالركوع، مقتضى الاستصحاب أي استصحاب عدم الإتيان بالركوع واستصحاب عدم الرابعة، لأنه إذا لم يعمل بقاعدة البناء على الأكثر سيلجأ إلى أصل المحكوم، ألا وهو استصحاب النقص، استصحاب عدم الرابعة، فيجري استصحاب عدم الرابعة واستصحاب عدم الركوع. مقتضى استصحاب عدم الركوع تداركه، مقتضى استصحاب عدم الرابعة أن لا يسلم بل يقوم ويأتي بركعة متصلة. فإذا قام بذلك لم يعلم بمخالفة الواقع، يحتمل مخالفة الواقع لكن لم يعلم بمخالفة الواقع. لما؟ إذ لعله في الثالثة، وإذا كان في الثالثة فقد أتى بوظيفته التامة، تدارك الركوع لأجل نسيانه وأتى بالركعة المتصلة لكونه مطلوبا بها. فما دام المكلف يحتمل أنه في الثالثة وأنه إن كان في الثالثة فقد أتم وظيفتها، إذن هو لا يعلم بمخالفة الواقع على كل حال، وحينئذ يمكنه تتميم صلاته باستصحاب عدم وقوع زيادة في هذه الصلاة. لكن إن لم يأتي بالركوع محتمال واقتصر على الإتيان بالركعة المتصلة، حينئذ يرد الإشكال بأن هذه الصلاة باطلة، لأنها إن كانت رابعة فقد زاد فيها ركعة حيث أتى بالركعة المتصلة، وإن كانت في الثالثة فقد نقص ركوعان. ويأتي الكلام في الصورة الثانية يوم السبت إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم الحوزة تدرس السبت والأحد والاثنين، والحمد لله رب العالمين.